بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لما كان الجهل ينقسم إلى مجرد من الزوائد ومزيد فيه، بدأ بالمجرد، والكلام عليه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول من جهة بنائه ووزنه، والوجه الثاني من جهة معانيه، والوجه الثالث من جهة تصاريفه. وفي هذا قال ابن مالك: أبلية المجرد وتصاريفه، ضاف الحسن ومعانيه وأدخلها بين الأبلية والتصاريف. فالأبلية جمع بناء، والبناء والمبنى والصيغة والوزن ألفاظ مترادفة، والمقصود بها الهيئة التي يكون عليها الفعل. والمجرد معناه الذي لم تتصل به الزوائد، وأصلها من جرده بمعنى خلع ملابسه، فكأن الزوائد ملابس فأزيلت عنه، جرد منه. وإن كان الأصل عدم التجريد، معناها عدم اتصالها به لا يجرد منها، فالأصل أن يكون خاليا من الزوائد، لكن لفظة الخالي كمالها في هذا المكان كمال قبيح، لأن الخالي في لغة العربي من لا توجه له. ومنه قول الشاعر: قوله أبي تمام: إحدى بني بكر بن زيد مناهي، بين الكثيب الفرد في الأمواه، ألقي نصيفة فأنت خاذلة المها، أمنية الخالي وله الله، بعواذل أمثالها لم تجتمع لولا صفات في كتاب الله. هنا قال: أمنية الخالي وله الله. وكذلك قوله أمري القيس: وأكرم زوجي أن يزن بها الخالي. خالي معناه لا زوجي كلام. والمقصود بالخالي هنا معناه الفعل الذي ليس فيه زوائد أصلا. ومعانيه هي جمع معنى، والمقصود بها ما يدل عليه في الأصل. وتصاريفه جمع تصريف، والمقصود بها أوجه تصريفه. وإن كان الأصل أن التصريف لا يجمع لأنه مصدر، والمصدر يدل على ما في علم الله من مادته كلها، فلا يحتاج إلى الجمع فيه، لكن نظرا لاختلاف أوجه التصريف اضطررنا للجمع، وهذا الجمع للتنويع فقط. يقول الحسن: ومعانيه جمع معنى مفعلين بمعنى مفعول. معانيه جمع معنى، وهو مفعل، هذا وزنها، مفعلين بالجر بدل من قوله جمع معنى، مفعلين بدل من معنى، وزنها على وزن مفعلين. بمعنى مفعول معناها معني، أي مقصود بمعناه، يعنيه بمعنى قصده. هي كثيرة كالتصاريف كما ترشد إليه الصيغة، وهي أي المعاني كثيرة، فكل وزن من أوزان المجرد له معان يدل عليها. وذلك أن الاسم كل معنى من معانيه وضع له وزن مستقل، فاسم الفاعل يدل على الحدث وفاعله، واسم المفعول يدل على الحدث ومفعوله، وأفعال التفضيل تدل على التفضيل بين الأفراد المشتركة في الوصف، والمصدر كذلك له وزن مستقل. فإذا المعاني يفرق بينها بالأوزان في الأسماء، وأما الأفعال فليس لها ذلك، لأن صيغ المجرد في الأصل أربعة فقط كما سيتبين، ولا يمكن أن نضع لكل معنى صيغة مستقلة به وزنا مختصا به، فلهذا احتجنا إلى أن نضع له معاني تميزه. فهذه المعاني على وجه الأغلبية والأكثرية لا على وجه الحصر. فإذا قلنا إن فعل مثلا تدل على الجمع، فليس معناه أنه لا يدل على الجمع سواها، وإذا قلنا إن فاعلة تدل على التشايا، فليس معناها أنه لا يدل على التشايا سواها، وهكذا. لكن إذا وجدت مادة وأردت أن مادة تدل على التشية وأردت أن تصوغ منها فعلا، فإن الأصل أن تصوغه على وزن فاعل. وإذا وجدت مادة تدل على الجمع أو التفريق وأردت أن تصوغ منها فعلا، فالأصل أن يكون ذلك على وزن فعل، وهكذا. فيسهل عليك هذا. لهذا قال: وهي كثيرة كالتصاريف، معناه كما أن التصاريف كذلك فهي كثيرة أيضا، كما ترشد إليه الصيغة، كما ترشد إليه معناه تهدي إليه الصيغة. فالمعاني جاءت على وزن مفاعل وهي الكثرة، التصاريف كذلك وزن من أوزان الكثرة، بخلاف الأبنية فجاءت على وزن أفعل التي هي من الجموع التي تدل على القلة. لهذا قال: كالتصاريف كما ترشد إليه الصيغة، صيغة الجمعين بجموع التكثير لا بجموع التقليل. وأما الأبنية فأربعة على المشهور. وأما الأمنية فهي قليلة، وحدد تلك القلة بقوله فأربعة على المشهور، ومقابل المشهور أنها خمسة، وهو ما ذهب إليه ابن مالك في الألفية. ابن مالك في الألفية جعلها خمسا، وجعل أمنية الثلاثية أربعة، وهي فعل وفعل وفعل وفعل، فجعل البناء المفعول وزنا مستقلا، لأن من الأفعال ما يكون غير مسموع في لسان العربي إلا أمنية النائب المفعولية به ومثل ونحو ذلك. ولهذا قال ابن مالك وافتح وضم وكر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضمي، وزد نحو ضمي فجعله الرابع، وعلى هذا فعل له الوزن الخامس. ولهذا قال هنا فأربعة على المشهور. ثم أراد أن يعلل الحصار بفعل المجرد في هذه الأوزان الأربعة، فقال إذ لا ينقص عن ثلاثة أحرف، لأن الفعل لا يمكن أن ينقص عن ثلاثة أحرف. هذه الأحرف الثلاثة كل حرف له محله، حرف ابتداء وحرف وقت وحرف فاصل بينهما. لهذا قال لا لا ينقص عن ثلاثة أحرف، حرف ابتداء لأنك حادث لا بد أن تبتدئ، وحرف وقت لأنه النهاية أيضا لا بد منه، وحرف فاصل بينهما أي بين البداية والنهاية لأنه يصعب أن تكون البداية هي النهاية، يكون في حرفين فقط، حرف ابتداء وحرف وقت وحرف فاصل بينهما. ولم يسكن ثانيه لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك ويسكن آخره من التسكين. لم يسكن ثانيه، الحرف الثاني منه لا يمكن تسكينه لأنك إذا قلت فعل فإن ذلك يقتضي سكون الوسط، فإذا اتصل به الضمير سكن آخره فيتقي ساكنان حينئذ، لأن التاء مثلا ورقها من الضمائر المتحركة، ضمائر الرفع المتحركة، إذا اتصلت بآخر الفعل سكن لها مثل فعلت، فاللام هي آخر الفعل فعلت تسكن، لكن إذا كان مسكن الوسط كانت العين ساكنة فإن العين ستسكن مع اللام ويلتقي ساكنان ولا يمكن النطق بهما في وسط الكلمة. ولهذا قال ولم يسكن ثانيه لأنه قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره فيلتقيان، أي فيلتقي الساكنان، يلتقي الوسط والآخر وهما ساكنان، فهذا محذور في لغة العرب. ولا يكون سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان. يقول ولا يكون الفعل مجرد سداسيا لئلا يتوهم أنه كلمتان، لأنك عرفت أنه يمكن أن يتركب من ثلاثة حروف فعل، فإذا وجدت فعلا متركبا من ستة أحرف كان بالإمكان أن يتوهم بعض الناس أنه كلمتان، لأن كل ثلاثة أحرف يمكن أن يتركب منها فعلا. ولا خماسيا لأنه قد يتصل به الفاعل وهو في جزئه فيكون به ستة. ولم يجعلوه خماسيا أيضا لأنه قد يتصل به الفاعل ضمير الرفع وهو كجزئه، لأنه إذا اتصل بالفعل كان كجزئه فيكون به ستة، وحينئذ تكون الكلمة ستة حروف. فنعود إلى المحذور الذي لم نجعل الفعل مجرد السداسية بسببه. وحركوه بالفتحات تخفيفا. يقول إن الفعل المجرد حركه العرب بالفتحات تخفيفا، فجعل الحرف الأول منه مفتوح دائما، الحرف الأخير مفتوح دائما، وفيه حرف أيضا في الوسط مفتوح، لكنه حينئذ إما أن يكون الثانية وإما أن يكون الأول. فلهذا قال وأدخلوا فيها ساكنا، أدخلوا فيها أي في هذه الفتحات ساكنا، لأنه لو كان لدينا أربع فتحات في وقت واحد لصعب النطق بذلك، فأدخلوا فيها ساكنا. هذا الساكن أين جعلوه؟ فأدخلوا فيها ساكنا لئلا يتوالى منها أربعة، وجعلوه الثانية لئلا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيتقي. لم يجعلوه الثالثة لئلا يتصل الضمير بآخر الفعل فيسكن له آخر الفعل فيلتقي الساكنان حينئذ. فلهذا قالوا فعل لا، ولم يقولوا فعل لا، لأنه إذا سكن اللام الأخير بأجل اتصال ضمير الرفع المتحرك به فعللت لن تقع ساكنة عن حينئذ. فلم يبقى لنا إلا أربعة أوجه. وجه الأول أن يكون الفعل رباعيا ويسكن ثانيه ويفتح ثالثه، وهذا هو فعلنا. أو أن يكون ثلاثيا، والثلاثي أوله مفتوح قطعا وآخره مفتوح قطعا، ولهذا قال ثلاثة ما أوله الفتحة كآخره لخفته. والحرف الأوسط منه إما أن يكون مفتوحا وإما أن يكون مكسورا وإما أن يكون مضموما أو لاحتمال آخر. لا يمكن أن يرد في احتمال آخر لأنه لا يمكن أن يسكن وسط الثلاثي لما ذكرنا، لأنه قد يتصل بآخره الضمير. فعلى هذا تعين انحصار أبنية الفعل المجرد في أربعة، وذكرها الناظم، أي وذكر هذه الأبنية الأربعة الناظم وهو محمد المالكي مقدما للأثقل في الثقيلة اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، مقدما للأثقل أشد هذا قلا أولا، ثم الثقيل الذي يليه في الثقل، ثم الذي يليه في الثقل، وهكذا اعتناء بما يثقل فيقل الكلام عليه، لأن ما يثقل النطق به يقل الكلام عليه عادة، وهو ينظر في العربية. ومن هنا يسهل أن نتخلص منه فنصل إلى ما سواه. وهذه قاعدة في التأليف أن يبدأ بالأسهل، وهي أيضا معمول بها في جدول الأعمال في الإدارة، وهو ما يسمى بجدول أعمال الجرس. يبدأ أولا بالقضايا السهلة التي يمكن أن يتخذ فيها القرار، وتؤخر القضايا الصعبة حتى يلتقي الاجتماع، لأنه بالإمكان أن يفشل الاجتماع عند ملاقاة القضايا الصعبة. فإذا بدأ بها فحصل الفشل كان الاجتماع غير ناجح بالكلية، لكن إذا بدأ بالقضايا السهلة فاتخذ فيها القرار كان الاجتماع ناجحا على كل حال، لأنه أثر على قراره. فكذلك هنا بدأ في التأليف بالأثقل فالثقيل، فقال بفعل له، وهذه أثقلها لأنه رباعي، وثقله بزيادة حرف. ثم قال أو فعل، وهذا ثقله بالضمة لأنها أثقل من الكسرة. ثم قال ومكسور عين، وهذا ثقله بالكسر لأنه أثقل من الكسر. ثم قال أو على فعل، وهذا أثقله. وأعرب الحسن البيت فقال بفعل حال، الفعل مبتدأ ذو نعت. أو فعل يأتي خبر، ومكسور عين أو على فعل أحوال متعاطفة. فأخذ تركيب الكلام الفعل ذو التجريد يأتي بفعل، أو يأتي على وزن فعل، أو فعول، أو مكسور عين، أو على فعل، وهذه كلها أحوال إعرابها أنها حال. جار المجرور في قولنا بفعل حال، أو فعول حال أيضا، ومكسور عين حال أيضا، أو على فعل حال أيضا. والفعل مبتدأ وذو التجريد نعت له، ويأتي خبر الفعل، معناها يأتي الفعل المجرد من الزوائد على وزن فعل، ويأتي على وزن فعل، ويأتي مكسور عين، يأتي حال كونه مكسور عين، ويأتي حال كونه على وزن فعل. ثم بدأ الحسن في تكميل الكلام على الأبنية على الأوزان، وبعده ينتقل إلى المعاني. حسن توفي 1315. جدي قد رآه لكن لم يدرس عليه، رآه كبيرة قد عاشه طويلا حتى ذود أحد أولاده توفي. قوله لم يبدأ بساكن يلزم منه همز الوصل، أي معناه أنه لو كان الفعل مبدوعا بالساكن لو سكن الحرف الأول منه لاقتضى ذلك أن لا ينطق به قبل التوصل إليه بأداة الوصل، وأداة الوصل هي الهمزة أو التاء، فيتوصل إلى الساكن بالهمزة كثيرا، وهذا في أكثر لغة العرب مثل ضرب، فالهمزة التي فيها همزة الوقت تتوصل بها للساكن وليست من أصل الكلمة. وإذا زادت فإن الفعل لم يعد مفردا لزيادة الهمزة فيه. والتاء التوصل بها نادر مثل ترمس بمعنى رمس، ولكن توصل بها للنصب الساكن، دفن وقبر، الرمش القبر. وفي هذا يقول جدي جده رحمه الله، يقول: أياما حوى علم اللغات بأسره، وترمس كتب الصرف طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. لأنه يعني موجود لبيع ترمس أياما حوى علم اللغات بأسره، وترمس كتب الصرف طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن لم تكن تدري جوابي فدره. دائما يأتي بالألغاز وحلها، مثلا قوله: إياي علم مضمرا لمضمري وضيف تبدي غامضا مطلقين، هو إياي هذه وفي سنة 1335. قال الحسن رحمه الله: تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل. هذا من تمام الكلام على الأبنية، فقال: تضعيف ثان معناه أن التضعيف وهو تماثل العين واللام في الثاني من هذه الأوزان، وهو فعل بالضم. وقد أخر الكلام في فعل للجمع مع نظيرتها وهي فعل الجمع اشتراكها معها في بعض المعاني، فبدأ بالثاني قبل الوزن الأول. تضعيف ثان قل ما نقل عن العرب، معناه يقل في لسان العربي أن يكون فعل بالضم مضاعفا، معناه متماثل العين واللام. وذلك مثل لبوبت لبابة تلب بالفتح، لبوبت معناه تفصت باللب وهو العقل، لبابة وهذا مصدرها، تلب بالفتح وهذا مضارعها، وهو شاذ. ولذلك قال قاموس لا نظير له، قال صاحب القاموس لا نظير له، معناه لا يوجد في لسان العربي فعل بالضم ومضارعها يفعل بالفتح إلا لب يلب. وسيأتينا أن موهمه تداخل كما سنذكره إن شاء الله، إنما أوهم ذلك يمكن أن يكون من التداخل، لهذا قال تلب بالفتح، قاموس لا نظير له. فأنت لبيب هذا الوصف منها، وملبوب وصف آخر، ذو لب هذا تفسيرها معناه ذو عقل، وجاءك فرحة معناه فيها فعل بالكسر أيضا، لبيب تلب، وعلى هذا فتلب مضارع فاعل لا مضارع فاعل، فيكون هذا عند ذلك داخل. كذلك دم، وهو دائما يسند الفعل هنا للتاء ليتضح لك شكل وسطه حتى تميز أنه فاعل بالضم، لكن هذه الأفعال أغلبها سيء فلا يحسن ذكره بالتاء، لأن الدم بمعنى قبح، دم دمامة يضم بالضم فهو دميم معناه حقير. وفي القاموس يثلث فيه دم فعل بالفتح يضم، ودم فعل بالضم يضم أيضا، ودم فعل بالكسر وبالفتح. بالنسبة لفعل وفعل لا تعم مضارعهما، لأن فعل تعرف أن مضارع هذا الضم، وفعل تعرف أن مضارع هذا الفتح، لكن يبقى لك السؤال في مضارع فعل بالفتح، فلذلك بينه بقوله مفتوحه كصد، قاموسه ويثلثه مفتوحه كصد، أن المفتوح منه هو فعل بالفتح مضارعه كصد، لأنه مضاعف متعد من فعل بالفتح فمضارعه بالضم يصد، كذلك يضم. وكذلك شر شرارة فهو شرير، وشرير معناه كثير الشد، فهي أيضا فعل بالضم مضاعفة. قاموس ويثلث، معناه جاء في القاموس أنها بالتثليث أيضا فيها فعل وفعل وفعل، وذلك لصعوبة فعل فيها فسهلت باللغتين الأخرين. وكذلك فك فكة بمعنى حمق، والفكة الحمق، فتقول فيها يفك بالضم، فهي فعل بالضم مضاعفة، وهذا من النادر. وكذلك ضببت الأرض، معناه كثرت ضبابها، كثرت فيها الضباب جمع ضب، فتقول ضببت الأرض تضب، فهي فعل بالضم مضاعفة، وهذا نادر. وجاءك فرح معناه فيها أيضا ضببت الأرض تضب بكسر في الماضي وفتح في المضارع. كذلك عززت الناقة ضاق إحليلها كعز، عززت الناقة معناها ضاق إحليلها، إذا كان اللبن ينزل من ثديها نزل بصعوبة جدا، هذا هو ضيق إحليلها، ذقب الذي يخرج من اللبن إذا ضاق فإنها تسمى عجزة، فهي عجوزة، توصف ويقال عززت الناقة فهي عجوزة. ويقال أعزت الناقة أيضا فهي معزة، معناها ضاق إحليلها، فهي عزوز هذا الوصف من عزت، ومعز هذا الوصف من أعزت طبعا. أو أن الياء آخره، كذلك قلما نقل عن العربي أن تكون الياء آخرة فعل بالضم متصرفا معناه في حال كونه متصرفا. أما إذا كان غير متصرف وإنما صيغ فعل بالضم للدلالة على تكسير من أي فعل فإنه يمكن أن تكون الياء حينئذ آخره، وذلك مثل رموا مشتقة من الرمي، ففعلها رمى يرمي ولامها يام. لكن إذا أردت المبالغة في رمي شخص تقول فيه رموا وفلان، ولكن لا يشتق منها مضارع ولا أمر، وإنها فعل للدلالة على التكسير والمبالغة، وهي جامد. ولذلك قال ابن مالك وصوغ فعلها من ذي ثلاثة كلمة مستلة دلالة على التكفير والمبالغة. لا كرموا في التعجب لأنها غير متصرفة، كان هو بالإعلال معناها لم يسمع منه إلا كلمة واحدة وهي نهو بالإعلال، وهي مشتقة من النهية وهي العقل. وأصل هذا الإعلال الإعلال هو جعل حرف علة في موضع آخر، نعم، لأنه لم يسمع منه إلا كلمة واحدة، لم يسمع في لغة العربي ما كان على وزن فعل بالضم ولامه ياء من المتصرف إلا كلمة نهو. وأصلها نهي لأنها من النهية التي هي العقل، لكنها أعلت لأصالة اللام فيه، لأن اللام متأصلة في الإعلال لأنها متطرفة طرف وقبلها ضمة، وهي ياء ياء قبلها ضمة نهوية، هذه متأصلة في الإعلال. فلهذا قال كان هو بالإعلال، هذا الآن ليس من الطرف، كان هو بالإعلال لأصالة اللام فيه، فهو نهي وصف منها نهي جمعه أنهياء، نهي جمعها أنهياء، لأن فعيلا من المتلج مع علاء فعلاء. ولذلك قال ابن مالك ولكريم وذخيل فعلاء كذا لما ضاهاهما قد وإلى وناب عنه أفعلاء في المعلى من ومضعف وغير ذلك غير ذلك قال، فأنهياء النيابة أفعلاء عن فعلاء، فهو نهي جمعه أنهياء. أو نهي بالفتح والكسر كذلك من الأوصاف يقال رجل نهم ورجل نهم بالفتح على الأصالة وبالكسر لإتباع، لأن العرب تتبع من قبله ومن بعده، تتبع الحرف الذي قبله وتتبعه للذي بعده، فإذا قيل نهم فإن كسر النون إتباع للهاء التي بعدها، وإذا قيل نهم فهي الأصل، فهو مثل عمل وشذ جمعه نهون معناها لا يجمع تكسيرا وإنما يجمع جمع سلامة. وتفسيره كامل النهية معناها كامل العقل، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والنهى جمع نهية. وعينه قل ما نقل معناه قل ما نقل عن العربي أن تكون الياء عين فعل بالضم، ولم يسمع منه أيضا إلا كلمة واحدة وهي هيع، معناها حسنت هيئته بالتصحيح، لا يقال فيه هاء وإن كان حرف العلة هنا وهو الياء مضموما، وقد تحرك حرف العلة ومن فتح ما قبله، فالأصل أنه يجب قلبه عليه، لأن القاعدة الصرفية هي إذا تحرك حرف العلة وإن فتح ما قبله وجب قلبه عليه. لكن لو قلت هاء لما عرف أن وزنها فعل بالضم، فلذلك قال بالتصحيح، والتصحيح هو إقرار الحرف على وضعه الأصلي، والصحة الإقرار للحرف على ما كان من وضع له تأصلا، وضدها الإعلال. بالتصحيح تنبيها على الأصل، أي تنبيها على أن أصلها الياء، وتنبيها على الوزن كذلك أن وزنها فعول، لأنك لو قلت هاء اختفى الأصل والوزن، اختفى الأصل لا تعرف أن أصلها يائي، واختفى الوزن لأنك لا تعرف أنها على وزن فعول. حسنت هيئته هذا تفسيرها. قاموس ويثلث معناه قال صاحب القاموس ويثلث معناه أن فيه هيء مثل ما هنا، وفيه هاء، وفيه هيء أيضا بمعنى حسنة هيئته. وهاتان الكلمتان وهما نهو وهيء لا نظير لهما في لغة العرب، ولهذا نظمهما الشيخ محمد الإمام رحمه الله بقوله فعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيء أثنه. فعدت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه ياء سوى هيؤت له، هيؤت وجعلها للأنثى لأن حسن الهيئة لا يحصل في الرجال وإنما يحصل العناية به في النساء. ونهو جعل نسبها للمذكر لأن النهية وهي تمام العقد إنما يكثر في الرجال. قال فعدت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه يا أنس وهي أتمه هي أتي يونه وهو الشيخ محمد المعلم هو الذي قال أيضا جعل حرف علتي في موضعي آخر بالإعلال عندهم ضعيف والصحة الإقرار للحرف على ما كان من مضع له تأثر. هذا الكلام كان في ترتيب الطرة نصل إلى هذا. نعم لا فاؤه معناه لا يقل في لغة العربي كون الياء فاء فعل بالضم وذلك مثل يمنى فالياء هي الفاء هي أوله ومصدرها يمنا فهو أيمن وهذا الأصل منها وكعلي معناه يرد أيضا يمنا فهو ميمون معناه محمود العاقبة ولا الواو مطلقا معناه ولا يندر كون الواو فاء فعل ولا عينها ولا لامها بل كل ذلك مسموع في لغة العرب ومثل لكل واحد فقال كوضوء وطال وسرو وضوء هذه الفاء هنا واو فاء فعل الضم واو وضوء معناه حسن من الوضاعة وهي الحسن وطال طول أيضا أصلها فالواو هنا هي عين فعل الضم من الطول وسرو لامها واو هنا بمعنى شرف ومنه السرو وهو الشرف ولو مد سروي بمال لست به ولكنت له باذلا فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. قاموس هو يثلث قال صاحب القاموس إن سرو فيها التثليث فيها سرى وفيها سرو وفيها سري بمعنى شرف. ترتيب الحسن هنا لطرة على ما ذكرناه فيما يتعلق بالإعراب لأن ترتيب البيت تضعيفه ثاني قل ما نقل عن العربي أو أن الياء آخره قل ما نقل عن العربي متصرف الله كرمه أو عينه معناه أو أن الياء عينه قل ما نقل عن العربي كهي كالوقوع ثم أتى بهذا فقال كالوقوع معناها كما أن الوقوع كذلك معناه الوقوع وهو باللزوم معناه عدم تجاوزه للفاعل إلى المفعول هذا الذي يسمى التعدي أي وقوعه أي تعدي معناها يندر جدا في فعل بالضم أن تكون متعدية فالأصل فيها اللزوم هنا وقوعه على المفعول تكون واقعة على المفعول هذا ناد لهذا قال أي وقوعه أي تعدي ولا يكون إلا بتضمينه والتضمين هو إشراب لفظ معنى آخر ويطاؤه حكمه فلا تكون فعل بالأصل متعدية إلا بتضمين إلا إذا ضمنت معنى فعل آخر متعدي وذلك مثل قوله رحبكم الدخول في طاعة الكرماني رحبكم الدخول جاءت فعل بالضم ناصبة للمفعول هذا نادر جدا لكنه على تضمين فأصل الكلام وسعكم الدخول في طاعة وإن بسرا قد طلع اليمن هذا من خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن بسرا قد طلع وبسر بن عطاة القرشي العامري كان من قواد معاوية رضي الله عنه قال إن بسرا قد طلع اليمن طلع جاءت فعل بالضم وجاءت ناصبة المفعول اليمن وهذا نادر جدا لكنه على تضمين معناه بلغ اليمن فلهذا قال أي وسعكم بلغه أي وسعكم هذا راجعة إلى رحبكم وبلغه هذا راجعة طلع اليمن وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف بالنسبة للوقوع الكلام فيه ليس من الكلام في الأبنية وإنما هو من الكلام في المعاني كما ترشد إليه الكاف لأن الكاف لتغيير الأسلوب قال تضعيف ثاني أو أن الياء آخره أو عينه قال ما نقل كالوقوع فأتى بالكاف للدلالة على تغيير الأسلوب معناه كما أن الوقوع قال ما نقل عن العرب والوقوع من المعاني وليس من الأبنية وهو بداية الكلام على المعاني وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل وفي رواية وذا لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل وهي أسهل من ناحية الوزن وذا لمعنى عليه من يقوم به وذا أي وهذا وهو الثاني الذي هو فعل بالضم لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل أي أن فعل بالضم ترد للجبلة، فمن معانيها الجبلة. والجبلة هي ما جبل عليه الإنسان بأصل فطرته، وذلك مثل جبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح، فهذه المعاني كلها للخلقة. جبن معناه خلقه الله كذلك فطره على الجبن، شجع معناه خلقه الله كذلك فطره على الشجاعة، طال معناه خلقه الله طويلا، قصر خلقه الله كذلك، حسن خلقه الله كذلك، قبح خلقه الله كذلك، فكلها للجبلة. أو كالذي عليه قد جبل، أو أن يكون الشخص قد تخلق بهذا الوصف حتى رسخ فيه فكان كأنه جبلة فيه، وذلك مثل شعر معناه تمهر في الشعر وتمرس به حتى صار الشعر كأنه فطر عليه كأنه من خلقته. وفقه لمن تمرس بفقه حتى كان الفقه كأنه فطر فيه. وفصح لمن تمرس بالفصاحة حتى كأنها فطرة فيه. لمن كانت الثلاثة له كالطبيعة، لمن كانت الثلاثة أي الشعر والفقه والفصاحة له كالطبيعة، فأصبح الطبيعة له جبلة. فهذا هو الأصل في معاني فعل بالضم، أنها للجبلة سواء كانت الجبلة فطرة أو باكتساب، فطرة مثل طالة وقصرة وحسنة وقبحة وشجعة وجبلة، أو كانت باكتساب شعرة وفقها وفصلها. وأصلها إذا كانت لغير المبالغة أن تكون على وزن فعل، فيقال شعر فلان معناها قال شعرا لأول مرة. ولهذا قال الشاعر: ورب منشد شعر ما نصيق له كأننا ما شعرنا أنه شعر، كأننا ما شعرنا معناه ما علمنا أنه شعر معناه أنه قال شعرا أصلا.
بدأ في معاني فعيل بالكسر، وهو الوزن الثالث في ترتيب ابن مالك بقوله بفعل للفعل التجريد، أو فعل يأتي ومكسور عيني وكسر عيني فجاء به الثالث. ولذلك قال: وجاء ثالثها مطاوعا ويجيم غني اللزوما ونقلا عن بنا فعلا. وجاء ثالثها أي ثالث الأوزان، أي إنه يدل على هذه المعاني. وجاء في لسان العربي ثالثها أي ثالث الأوزان دالا على المطاوعة كثيرا، كما في الحضرمية التسهيل، كما في الحضرمية في شرح الحضرمية على النامية، كما في التسهيل لابن مالك. مطاوعا معناه مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، والمطاوعة هي الإشعار بتأثير الفعل المطاوع الذي يشترك مع المطاوع في الاشتقاق. تقول: كسرته فانكسر، وجدعته فجدع، وشتر الله عينه فشتره. فالفعل الأول هو المطاوع، والفعل الثاني هو المطاوع. هذه فعلة تأتي للدلالة على المطاوعة في بعض الأفعال، وسيأتينا مواضع ذلك، لكن الفعلة في الأصل تدل على المطاوعة مما عليها المطاوعة كما سيأتينا إن شاء الله. لكن فعلة بالكسر أيضا تدل على المطاوعة. ومعنى المطاوعة هو قوله: أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق، أي مشعرا بتأثيره معناه بقبول المفعول للأثر، لأن المطاوعة معناها قبول الأثر، لأنها طاعة من أطاعه أو من طاعة بمعنى امتثل. فكأن الشيء الذي فعلت به الفعل قد قبل ذلك الفعل، كسرته فانكسر، لأن الفعل الذي صدر منك أنت هو العلاج، هو السعي لحصول الفعل، لكن قبوله واتصاف المفعول به بالفعل هو الذي يسمى المطاوعة. وهو هنا فعل بالفتح، يقول إن المطاوعة في فعل بالكسر هو فعل بالفتح، ففعل تأتي لمطاوعة فعل. مثل ماذا؟ كجدعته فجدع، جدعته معناه قطعت أذنيه أو أنفه، فجدع هنا فعل بالفتح. وجدع هي فعل بالكسر الدالة على المطاوعة معناه أنه حصل له ذلك. وشتر الله عينه فشتره، فشترت العين تأتي لمطاوعة فعل معناه شترها فشتره، وشتر معناه قلاب الجفن من الربص، هو قلة شعر الجفن حتى ينقلب، وهو عيب من عيوب العيون. فيأتي دون الملاقي نحو من بعدها إشقاء. هذه قاعدة تتعلق بالمطاوعة مطلقا لا بقيد كونها على وزن فعل بالكسر. فيقول: ويأتي دون الملاقي، أي يأتي فعل المطاوعة
أي الفعل المطاوع الدال على المطاوعة دون الملاقي معناه دون ملاقيه في الاشتقاق. فليس من الواجب أن تقول جدعته في جدع ستر الله عينه فشكرت، بل يجوز أن تقول جدع فلان وشترت عينه فلان. ومثال ذلك في غير فعل بالكسر قول الله تعالى إذ انبعث أشقاها، فانفعل هنا تدل على المطاوعة ولم يقل إذ بعثوا أشقاهم فانبعث. ويأتي كثير من الناس يغلط في هذه الجملة يظن أنها مما يتعلق بفعل بالكسر، لكن الواقع أنها على الإطلاق معناه ويأتي فعل المطاوعة مطلقا لا بقيد كونه على وزن فاعل دون الملاقي. فلا يذكر الفعل الدال على أصل العمل، وإنما يذكر الفعل الدال على قبوله، فتقول إذ انبعث أشقاها. والذي لم يفهم هذا يستشكل الاستشهاد بالآية فيقول هذه انبعث على وزن فعل وليست على وزن فاعل، لكن يجاب عن هذا بأنه لم يقصد مجيء فعل المطاوعة الذي هو على وزن فاعل كذلك، وإنما قصد الإطلاق فقال ويأتي أي فعل المطاوعة مطلقا لا بقيد كونه على وزن فاعل دون الملاقي نحو انبعث أشقى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو قوله ويجي مغن لزوما ونقلا عن بناء فاعل، أي ويأتي وزن فاعل بالكسر مغن عن وزن فاعل بالضم، أي أن فاعل بالكسر تأتي مغنية عن فاعل تأتي للجبلة، فتدل على السجايا التي هي في الأصل المعاني فاعل بالضم. لكن ذلك ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لزوما بمعنى على قاعدة مثل ما يسميه أهل القراءات بالأصول، وإما أن يكون نقلا وهو مثل ما يسميه القراءات بالفصل احتمال ساعة على قاعدة ما لا في معه قاعدة واحدة.
فالأول هو قوله ويجيمون اللزوما عن فعول عن بناء فعول بالضم في يائي اللام.
فيائي اللام قد سبق أنه قليل في فعول بالضم، قلنا تضيف ذلك وأن الياء آخره قلما نقل عن العربي لم يشعره إلا كلمة واحدة. فإذا أردت أن تأتي بالسجية منه ماذا تصنع بها؟ فإنك تأتي بها على وزن فاعل، لأن الأصل في معانيها يعبر عنها بفاعل، ولكن فاعل في يائي اللام متعذرة لأنه لم يسمع منها إلا كلمة واحدة فتنقلها إلى فاعل بالكسر.
وذلك مثل حي وعي وغني، فهذه كلها على وزن فاعل بالكسر مع أنها في الأصل لفاعل لأنها مع السجاية والجبلة. حي معناه تصف بصفة الحياة وهي من الجبلة، وعي معناه تصف بصفة العي، والعي هو حصر اللسان وعدم القدرة على التعبير، وهذا من السجاية أيضا والجبلة. وغنية المقصود بها غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس كما جاء في الحديث، ولا يقصد بها كهرة العرب، ليس الغنى عن كهرة العرب، ومن أجل هذا كانت جبلة وسجية. بعض الناس غني بطبعه حتى لو كان فقيرا فإنه غني. فهذه كلها يائية اللام ويائية العين أيضا، وذلك نادر في فعول بالضم، لا يمكن أن تأتي يائية اللام فقط أو يائية العين فقط إلا في كلمتين كما سبق، فضلا عن أن تجمع الأمرين معا. ولهذا قال لشدة الثقل، لأنك لو قلت حيوية وعيوية وغانوية لكان هذا شاقا جدا في النطق. كما ناب عنه فعل بالفتح في المضاعف، هذا استطراد وذكر للنظائر، فيقول إن فعل بالفتح تنوب عن فعل بالضم أيضا في المضاعف، لأن التضعيف في فعل نادر كما سبق، حيث قلنا تضعيف ثاني قل ما نقل عن العرب، وذكرنا حصاره في لب وفك وشر وضبوبة الأرض وعزة الناقة فقط أفعال محصورة. فإذا أردت أن تأتي بالسجايا التي هي في الأصل لفعل بالضم من المضاعف فإنك تأتي بها على وزن فعل بالفتح، لأن فعل تنوب عن فعل في ذلك. مثل ماذا؟ مثل جل وقل وعز وذل وعف وخف ورق ودق. فجل
بمعنى عظمة وهي في الأصل سجية، ولهذا فإن تفسيرها على وزن فعولة، عظمة من السجايا فتأتي على وزن فعولة، لكن جل بمعناها لما كانت مضاعفة تعذر مجيئها على وزن فعولة فأتينا بها على وزن فعولة.
نعم لا ستأتينا غير هذه. وقل كذلك من القلة، والقلة جبلة مثل الطول والقصر ونحوهما كما سبق. وعز من العزة وهي جبلة أيضا. وذل ضدها أيضا. وعف من العفة وهي صفة نفسية أيضا من الجبلة. وخف معناه أصبح خفيفا على النفس وليس معنى خفيف الجسم. وإذا كان خفيف الجسم أيضا فإنها جبلة لأنها مثل طال وقصر وحسن وقوى. ورق كان رقيقا. ودق كذلك كان دقيقا. الدقيق والرقيق الفرق بينهما أن الرقيق ما كان في استطالة والدقيق ما كان بتجزئ.
وفي الياء عينا كطاب لذلك. يقول إن الياء عينا تنوب فيه فعل بفتح أيضا فعل بالضم مثل طاب. الطيب جبلة أيضا. طاب فلان طابت نفسه وطاب قلبه هذه جبلة، ولكنها يعبر عن هذا فعل بفتح فتنوب عن فعل بالضم. لماذا؟ لأن فعل بالضم لا تأتي من الياء عينا إلا نادرا كما منها كلمة واحدة.
لذلك معناه لشدة الثقل، ذلك إشارة للعلة التي سبقت وهي شدة الثقل، ينبغي أن تتذكرها. وقيل لذلك ما معناها فتقول لشدة الثقل أي للعلة التي سبقت معنا وهي شدة الثقل. وهن بالفتح. بالنسبة لجل وقل وعز وذل وعف وخف ورق ودق وطاب ما أوزانها؟ الأفعال الأولى مضاعفة خفية شكل عينها، والفعل الأخير وهو طاب معتل فخفي شكل عينه، فكيف نجزم بأنها على وزن فعل بالفتح؟
قالهن بالفتح للآتي، أرى دليل ذلك المضارع، فإن جل مضارعها يجل، وقل يقل، وعز يعز، وذل يذل، وعف يعف، وخف يخف، ورق يرق، ودق يدق، وطاب يطيب، فكلها مضارعها بالكسر. فلو كانت على وزن فعل بالضم لكان مضارعها بالضم، ولو كانت على وزن فعل بالكسر لكان مضارعها بالفتح. فهذا الدليل على أنها على وزن فعل بالكسر.
ولذلك قال وهن بالفتح للآتي. الآتي معناه المضارع، هذا مصطلح صرفي.
قالوا الآتي معناه الفعل المضارع لأنه يدل على الاستقبال، يدل على الآتي من الزمان.
ونائبات كالياءيات لأن الكل سجايا.
نحن ذكرنا أولا دعوة وهي أنها على وزن فعل بالفتح فذكرنا دليلها. ذكرنا دعوة أخرى وهي أن فعل نائبة فيها عن فعل بالضم، كما ذكرنا من قبل أن فعل نائبة عن فعل بالضم في حي وعي وغني. فما دليل ذلك؟ أي دعوة.
قال لأن الكل سجايا.
ونائبات كاليائيات لأن الكل سجايا،
معناها وهن نائبات
نابت فيهن فعل بالفتح عن فعول بالضم، كاليائيات معناه كما نابت فعل بالكسر عن فعول بالضم في اليائيات التي سبقت وهي حية وعية وغنية. اليائيات معناها اليائي لاما، لأن الكل سجايا. دليل هذه الدعوة أن الجميع سجايا مما يدل على الجبلة التي هي من معاني فعول بالضم.
هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو قوله ووصفها على فعيل أو فعيل أخيه كطيب. ووصفها، ولأن وصفها على وزن فعيل وفعيل من أوصاف فعول بالضم، لأن فعول بالضم لها وصفان في الأصل، إما أن تكون على وزن فعل وإما أن تكون على وزن فعيل. فما كان مصدره فعوله فإن وصفه على وزن فعل، وما كان مصدره فعالة فإن وصفه على وزن فعيل، مثل سهل سهولة فهو سهل، وصعب صعوبة فهو صعب، ومثل نظف نظافة فهو نظيف، وهكذا.
فلهذا قال ووصفها على فعيل.
هذا خطأ طائفة. وصفها على فعيل أو فعيل أخيه كطيب.
الوصف من هاية على وزن فعيل مثل ماذا؟ مثل حي وعي وغني ومثل جليل وقليل وعزيز وذليل وعفيف وخفيف ورقيق ودقيق وطيب. فالأولى كلها وصفها على وزن فاعل، وطيب ليست على وزن فاعل لكنها على وزن فاعل، وفاعل لا يعرف مقيسا في أي وصف، لا يعرف مقيسا في فعل ولا في فاعل ولا في فعل، لكن قال إن فاعل نحو فعيل فهو أقرب الأوزان إليه، فلذلك نلحقه به. لهذا قال أو فعيل أخيه في طيب. ونقلا عن بناء فعل، ونقلا ويجي مغل عن بناء فعل نقلا، معناه هو يجيء الثالث الذي هو فعيل بالكسر مغل عن بناء فعل، فيتنوب فعيل بالكسر عن فعل بالضم نقلا فقط، معناه من غير أن يكون ذلك على قاعدة بل في الفرش في بعض الأفعال، هو من المنقص الذي يجوز فيه ذلك. الأصل أن يقول مغنيا، لكنه يجوز أن تقول هذا في مثله، لا يجوز في المنقص أن يأتي منقصا في كل الأحوال في النصب وغيره، هي لغة بعض العرب، لا أعرابه تقديري ولا في جميع الأحوال. وذلك مثل قوية قوة، ونقية نقاوة، وسمن سمنا. فقوية ونقية وسمن كلها من السجايا، لأن قوية من القوة وهي خلقة وجبلة، ونقية من النقاوة وهي خلقة وجبلة أيضا، فالأصل أن يكون الشيء نقيا صافيا. وكذلك سمن سمنا فهي مثل طال وقصر وحسن وقبح، سواء كانت في أصل الخلقة أو تجددت فأصبحت كالطبع أو كالذي عليها قد جبلة، فكل ذلك من معاني فعل بالضم، لكن نامت عنها فعل بالكسر فيها. لماذا؟ للوصف. دليل ذلك الوصف، لأن قوية وصفها على وزن قوي، وهذا وصفها فعل بالضم، ونقية وصفها على وزن نقي، وهذا وصفها أولى بالضم، وسمن وصفها على وزن سمين، وهذا وصفها أولى بالضم، ولأنها بمعنى متن ونظف وشحم. الدليل الثاني على أنها نابت فيها فعل عن فعل، أن العرب استعملوا لهذه المعاني الفاظا على وزن فعل، فمتن مثل قوي، ونظف مثل نقي، وشحم مثل سمين، وكلها على وزن فعل بالضم، فدل هذا على أن فعل نابت فيها عن فعل. لكن كان لازم أن يذكر لنا هنا سمين فقط، لأن قوية ونقية كلتاهما من الياء إلى من، فكان الأفضل أن يذكرهما مع حي وعي وغني، الحرف الأخير منه ياء، فهذا نادر في فعل بالضم، ذكرنا أنه لم يرد فيه إلا كلمة واحدة هي نهو. ثم جاء بالمعنى الثالث من معاني فعل بالضم فعل بالكسر، فقال والطبع واللون والأعراض جاء لها وللجسامة في التقصير فيه على هذه زيادة ليست التوضيح. يقول إن فعل بالكسر تأتي للطبع، والطبع قريب من معنى الجبلة الذي سبق في فعل بالضم، وهو ما يكون من الأوصاف دالا على الحسن أو القبح، فتقول شنب فلان من الشنب، والشنب شدة بياض الأسنان، وفلج من الفلج وهو تباعد النفتة بين الأسنان القدر الذي يحصل فقط، وكذلك حول بمعنى وجد نواره، كان نواره أقبل أو أدبر، كان نواره إلى الأمام أو إلى الخلف، تكون نواره غير مستقيم، فهذا عيب من العيوب، فيأتي على وزن فاعل بالكسر. المعنى الرابع هو قوله واللون، أي تأتي فاعل دالة على الألوان أيضا، فالأصل في الألوان أن تأتي على وزن فاعل، وذلك فالدكنة لون يضرب إلى السواد بين الحمرة والسواد، والكهبة لون يميل إلى الغبرة أيضا، كهبة الأكهب قريب من الأغبر. المعنى الخامس من معاني فاعل بالكسر هو قوله والأعراض، فإن فاعل تدل على الأعراض، العرض ما يطرأ ويزول، والمقصود به ما يشبه الأمراض وما يحل من الحوادث، فتقول مرض وفرح وأشر، معناه اتصف بهذا العرض. مرض على وزن فاعل بالكسر، لأن المرض عرض يطرأ ويزول، وكذلك فرح من الفرح وهو عرض يطرأ ويزول، وأشر معناه ازداد فرحه، لأشر الفرح الشديد ولا يكون إلا عن غفلة، ولذلك هو غير محمود مطلقا، الفرح بعده محمود يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لكن الأشر لا يكون محمودا أبدا. فكلها على وزن فاعل بالكسر، وكلها للدلالة على الأعراض. جاء لها أي جاء فاعل بالكسر لها أي لهذه المعاني وللجسامة، وهذا المعنى السادس من معاني فاعل بالكسر هو الجسامة أي كبر الأعضاء، فإن فاعل تستعمل للدلالة على ذلك، مثل لقنا معناها كان لقنه كبيرا، واللقن مجتمع اللحيين، اللحي هو عضو الحلق الأسفل وجمعه الحك للقلة، وأما اللحية فهي جمع الفكين مع الفك الأيمن والأيسر، فما نبت عليه ما يسمى لحية، وجمعها الوحم بالضم أو لحم بالكسر، في هذا يقول ابن المرحل واللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على ألحن إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى بالكسر إن شئت وإن شئت اللحى. وأما اللقن فهو مجتمع اللحين، فتقول لقن ما كان لقنه كبيرا، وأذن معناها كانت أذنه كبيرة، ويطلق على من يستمع إلى الحديث استماعا مستميتا، يقال أذن لحديثه استمع له استماعا كاملا. ومنه قول الشاعر إن يسمعوا صبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. استمعوا إليه استماعا مستميتا وكبرة أذان. هذا النوع من أنواع العداوة يحصل هنا معنا، لكن يقع شتيا، قالوا أذن فلان معناه كانت أذنه كبيرة، وألي معناه كانت أليسه كبيرة، ورئيس معناه كان رأسه كبيرة، وعجز معناه كان عجزه كبيرا. وهذه يغلق فيها كثير من الناس، لا يميز بين عجز وعجز، هنا لا لا عجز معناه كبيرة عجزته مؤخرة، ومصدرها العجز بفتح،
مصدرها يختلف عنه.
نعم، فعل الكسر مصدرها فعال، فرح فرحا، ومريض مرضا، عجز عجزا. أما العجز بالإسكان فهو مصدر عجز. وكذلك شدق أيضا، نعم، بما إذا مال شدقه أو كان شدقه كبيرا، ومنه الأشدق هو عمرو بن سعيد، لأنه كان أحد شدقه أكبر من الآخر. لا لا، الشدق هذا صابية الفم التي تكون في جانبه. وقد تشارك فعولة كأدم وسمر وعشفة وحمق ورعون. بعد أن ذكر هذه المعاني لفعل بالكسر، ذكر أن فعولة قد تشاركها فتجتمع معها في بعض ما تأتي له، لكن قد يكون الأصل مع فعيلة، وقد يكون الأصل مع فعولة، تشتركان في بعض المعاني، لكن قد يكون الأصل لفاعل وقد يكون لفاعل. وذلك مثل أدم وسمر وعشف وحمق ورعون. وقد عد الحضرمي 50 فعلا تقريبا في شرحه من هذا النوع الذي فيه لغتان، لغة على وزن فاعل ولغة على وزن فاعل. فأدم من الألوان فالأصل فيها لفاعل بالكسر، فأدم أفصح من أدم، لأن أدم للون على وزن فاعل، لكن فيها أدم أيضا. وكذلك سمرة فيها سمرة وسمرة، لكن الأفصح فيها سمرة، لأنها من الألوان، والألوان الأصل فيها أن تكون على وزن فاعل. كذلك عجف فيها أيضا عجفة، لكن عجفة أفصح لأنها من الجبلة السجايا، فهي إلى فهي فعل. وكذلك حمق فيها حمق أيضا، لكن حمق أفصح لأنها من السجايا. وكذلك رعون وهي بمعنى حمق، ففيها رعنا ورعون، لكن رعون أفصح لأنها من السجايا. فالتقصير فيه على معناه فبسبب ما ذكر، على معناه غلب. التقصير فيه أي اللزوم، تقصير معناه اللزوم، كونه قاصرا معناه غير متعدي، فالمتعدي هو الواقع واللازم هو القاصر. فيقول إن القصور أي اللزوم في فعل بالكسر غلب على التعدي، ففعل تأتي متعدية وتأتي لازمة، لكن اللزوم فيها أكثر من التعدي. ذكرنا من قبل في فعل بالضم أن التعدي فيها نادر وأنه لا يأتي إلا إذا كان مؤولا بفعل آخر. أما فعل بالكسر فتأتي متعدية مثل علم وشرب، علمه وشربه، وتأتي لازمة مثل فرحة وأذن وحي وعي وغني إلى آخر شيء، لكن اللزوم فيها أكثر من التعدي، فالتعدي فيها قليل. فلهذا قال فالتقصير فيه على، أي غلب على التعدي. التعدي مثل شرب وعلم ونادر، والقصور فيها كثير، هو كل الأمثلة التي ذكرناها قصرته.